بس انا وانتم طيبين. عن الكتاب المقدس فأرجو ان تنتبهوا. طبعا انا عارف كلكم تحبوا الكتاب المقدس وتحترموه ومش بتستحملوا ان حد يتكلم ضده كلمة زيادة، وكلنا عندنا استعداد ان ندافع عن صدق الكتاب المقدس، صدق الوحي اللي فيه. وكلكم بقيتم فلاسفة في حتة إثبات أن الكتاب المقدس غير محرف، لكن هذا الكلام هيبقى ملوش طعم ولا معنى لو كان بنقول كده من غير ما نكون بنقرأ الكتاب المقدس ولا عارفين. ودي تفكرني قصة صغيرة، أن في شاب بيقول لزميله أنتوا كتابكم محرف. الأخ المسيحي ده رد عليه بأدب وذوق وقال له كده حضرتك قريته؟ قال لا ما قرش الحاجات دي. قال طب ازاي تحكم عليه انه محرف انت ما قريتوش؟ قال له يعني قالوا لي. قال له يا رجل عيب على شنباتك، بقى انت الناس يقولوا حاجات وانت تصدق من غير ما تفحص تقراه وبعدين تعرف اذا كان محرف ولا غير محرف. فخجل هذا الزميل وحس انه فعلا كلامه مش منطقي. لكن القصه دي ممكن تكمل بسيناريو تاني، كان ممكن زميله يقول طب وانت قريته؟ يعني اللي انت بتدافع عنه بتعتبره كتاب مظبوط وصحيح، انت قريته؟ ماذا تكون الاجابه؟ هل احنا فعلا بنقرا الكتاب المقدس؟ وهل القراءه بتاعتنا للكتاب بشغف ولا بنتزق عليه زق؟ وهل القراءة بوعي وفهم وتركيز واستيعاب وتحصيل ولا قراية وبس على سبيل البركة؟ يعني في بيقرأ كتاب مقدس عشان ياخد بركة مش كده وبس. الكتاب المقدس فيه مشورة الله للإنسان، خطة الله للإنسان، إعلان فكرة الله للإنسان. مفروض إن أنا مش هعرف أتعرف على ربنا بدون كتاب مقدس. مفروض سكتي هتبقى مضلمة من غير الكتاب المقدس. مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيل، ازاي هعيش من غير النور؟ وفي بعض الشباب وصلوا لدرجة ان الكتاب المقدس بالنسبة لهم كمثل النفس. حد يقدر يستغنى عن النفس؟ نفس مش غير عنه. وانا يعني ارجو من الله ان انتوا تخرجوا من هذا المؤتمر ويكون في شيء جديد أضيف إلى حياتكم، وهو محبة الكتاب والالتصاق به والارتباط به. يبقى الشعار اللي خدناه السنة دي صار تطبيق مش مجرد كلام. يعني نفسي في البيوت عندكم يحسوا إن في حاجة جديدة حصلت. الأخ ده من يوم ما رجع من المؤتمر يوميا بيقعد نص ساعة قدام الكتاب المقدس بتركيز زي اللي بيذاكر. واللي فيكم طبعا كان بيقرأ قبل كده يزود العمق ويزود الكمية، بيبقى في صداقة مع الكتاب المقدس تحسد عليها. اسمحوا لي أقول لكم بعض الخطوات العملية اللي تخليك تحب الكتاب المقدس أو ترتبط به. صدقوني يا شباب هتفرق معاكم كتير جدا، تفرق معاكم إذا كنت أنت غريب عن الكتاب أو تألفه. هتفرق في حياتك الروحية وفي علاقاتك الاجتماعية وفي نموك النفسي وثقتك في نفسك ومحبتك لربنا، تفرق قوي. الغريب عن الكتاب المقدس حياته كل شيء كان، واللي بيقرأ الكتاب المقدس حياته بتبتدي تتظبط. وأنا واثق عندما تشعر بهذا التغيير في حياتك بسبب الكتاب المقدس فتسقط كل الدعاوى اللي تقول الكتاب محرف مش عارف ايه في أخطاء وفي ايه. تقول لي يا عم روح، ده مفيش دواء في الدنيا شفاني زي هذا الكتاب، مفيش حد ظبط حياتي مثل هذا الكتاب. هناك قوة عجيبة تخرج من ضفتي هذا الكتاب، قوة عجيبة. أول إجراء عملي أقترح تعملوه أن يقتني كل واحد فيكم كتابا مقدسا خاصا به. ما تكتفيش أن عندنا في البيت كتاب مقدس بتاع العيلة، لازم كتابك الخاص بتكتب عليه اسمك بالقلم الحبر مش بالرصاص. ده كتابك، وخلي هذا الكتاب يرافقك طول العمر، الا اذا بعد شويتين حسيت ان اتملى شغل اللي هقول لك عليه دلوقتي، ممكن تشيله وتجيب نسخه جديده تبتدي من جديد، وبعد سنوات عديده يبقى عندك 5-6 كتب، تفتح الكتب دي تلاقي فيها شغل جبار بتاع واحد بيفحص الكتب في كل يوم. انا شخصيا عندي كتب كثيره، ابص دوت اللي كنت ايام دخلت خدمه جديد وخلصان مليان شخبيط، وده اللي كنت بيه في الدير، وده اللي كنت فيه مش عارف ايه. كل كتاب يحمل مشاعر وذكريات وخبره وحاجات جميله. دي نمرة واحد، أن يقتني كل واحد كتابا مقدسا خاصا به، والكتاب ده يرافقك في كل اجتماع وفي كل مؤتمر وفي كل رحلة وفي كل مهرجان. يعني كده على سبيل المثال، مين هنا حضر مؤتمر مع كتاب مقدس خاص؟ كتاب حاجة رائعة جدا. يبقى كده أول نقطة دي اتحلت. نمرة اتنين، مع الكتاب المقدس أرجو أن تقتني حاجة بسميها اللي سمعوني قبل كده عدة الشغل. معاكم الحكاية دي؟ طقم ألوان أقلام، ماشي، ومعاهم قلم رصاص في الوسط. ألوان أقلام، ده قلم رصاص دخل عليهم ضيف بقى من ضمن العيال، ماشي. ونوت دي هنسميها عدة شغل. وبعدين نمرة ثلاثة، أنا عندك كتاب مقدس عدة الشغل. نمرة ثلاثة، نخصص وقتا محددا للكتاب المقدس كل يوم. أنا هسأل ضميركم من جوه، هل الكتاب المقدس يستاهل أن أنا أخصص له وقت ولا ما يستاهلش؟ طيب أرجو أن احنا بقى إيه ضميرنا يشتغل في الحتة دي. نحن نخصص وقتا لكل شيء في الدنيا إلى الكتاب المقدس. بنخصص وقت للأكل والشرب والنوم وغسل الوش وكل حاجة لها وقت، والمكالمات التليفونية وكاس العالم والخدمة، كل حاجة في الدنيا لها أوقات. الكتاب المقدس حينما يتيسر لنا الوقت، إذا تيسر، وبالتالي ما فيش خطة وما فيش قراية وما فيش انتظام، لا ما يصحش. الكتاب المقدس جدير بأن نكرس له كل يوم نص ساعة أو ساعة، أو المبتدئ يبتدي بربع ساعة بخمس دقايق، بس المهم يكون في معاد ثابت وقعدة خاصة بالكتاب المقدس. وأرجو إن المعاد دوت يبقى مستمر ومنتظم ولا تنازل عنه. والمعاد ده أنت تحدده بمزاجك، لأن ظروف كل واحد غير التاني. يعني مش هقترح عليكم يكون الصبح ولا بالليل ولا إمتى، كل واحد بظروفه. بس يشترط أن يكون أكثر وقت أنت مصحصح فيه. في ناس الصبح يبقى مصحصح وبالليل يحب ينام، وفي ناس العكس، الصبح يحب يقوم متأخر ويقوم برضه كسلان ومش فايق، وبالليل يبقى مصهلل. في ناس الظهرية بيناموا وناس ما عرفوش يناموا الظهر يبقى فاضي. في ناس ساعة العصاري زي دلوقتي كده مش ممكن ينام، أعتقد معظم الناس في الوقت ده مش ممكن ينام. وفي ناس نايمة على طول، يعني اللي نايمين على طول دول يقول لك كنت أذكرك على فراشي في أوقات الأسحار كنت رحت لك. أقول له يا رب أنا متعود أصلي لك صلاة النوم. ويقول بقى الآيات، يجمع يعمل بحث في الآيات بتاعت النوم، أنا نائمة وقلبي مستيقظ، حبيب الرب يسكن لديه آمنا، الرب يعطي أحبائه نوما. وهكذا يعني. نحدد وقت للكتاب المقدس. نمرة ثلاثة، نعمل خطة للقراءة. هقترح عليكم خطة تبقى لذيذة لو نفذتوا. الخطة اللي هقولها دي هتحقق لك عدة أهداف. أولا هتقرأ كميات كبيرة، ثانيا هتفتح الكتاب المقدس كله مش هتبقى محصور في سفر واحد، ثالثا مش هتبقى زهقان وانت بتقرأ، الوقت يجري منك بسرعة، وتكتشف ان انت بقالك ساعة بتقرأ الكتاب المقدس وما زهقتش. فتحوا دمكم عشان تعرفوا الخطة دي. لو انا قريت 10 إصحاحات من سفر التكوين هلاقي نفسي زهقت بسرعة وتركيزي يقل مع الوقت. لكن أنا ممكن أقرأ 10 صفحات وتركيزي يكون كامل ولا يتسرب إلي الملل. إزاي بقى؟ تعالوا نقسم العهد القديم إلى 4 أجزاء. الجزء الأول هو أسفار موسى، كم سفر؟ اللي هم تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، دول لوحديهم جزء التوراة. بعدين الأسفار التاريخية، يشوع، قضاة، رعوس، صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أول وتاني، عزرا، نحمية، أستير. دي أسفار إيه؟ تاريخية. الجزء الثالث الأسفار شعرية، أيوب، مزامير، أمثال، جمع، نشيد الأنشاد. بعدين الأسفار النبوية اللي هي أشعية، أرمية، مراسي، حسكيال، دانيال. بعدين الأنبياء الصغار معاهم كم سفر؟ 12، حافظينهم؟ لا، من بالترتيب كده، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميشا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حج، زكريا، ملاك. يبقى أنا عندي أول جزء أسفار موسى، الثاني التاريخية، الثالث الشعرية، الرابع النبوية. لو أنا أخذت إصحاح من كل قسم هيبقى قريت 4 إصحاحات. وخلي بالك كل واحد نشاطه الذهني بتجدد لما بيقلب السفر ده وتمسك سفر تاني، تحس إنك هتبتدي من جديد، يبقى كأنك لسه ما تعبتش. فهتلاقي نفسك قريت 4 إصحاحات وأنت متمتع مش متضايق. وأحيانا لما شهيتك تتفتح للكتاب المقدس بتلاقي نفسك مش مكتفي بإصحاح واحد في القسم، قريت إصحاحين إصحاحين بقيهم 8 إصحاحات، فجأة كده قريت كمية كبيرة وأنت مش زهقان. أرجوكم من أجل المسيح، من أجل مستقبلكم الأبدي، اسمعوا كلامي. يعني ريت نخرج من المؤتمر ده عندنا الخطة دي. تعالى العهد الجديد نقسمه جزئين، الأناجيل والأعمال دي أسفار تاريخية، والرسائل والرؤية أسفار تعليمية. وبرضه ناخد إصحاح وإصحاح. هلاقي نفسي قريت إصحاح في التكوين، إصحاح في يشوع، إصحاح في أيوب، إصحاح في أشعياء، إصحاح في متى، إصحاح في روميا. وأنا قاعد كده فجأة قريت 6 إصحاحات، 4 عهد قديم، 2 عهد جديد. لو أنتوا مشيتوا على الأربعة والاثنين دول هتخلصوا الكتاب المقدس في سنة. ولو ضاعفت الرقم وبقوا 8 و4 يبقى هتخلصه في 6 شهور. واعلموا ان الانبا ابرام اسقف الفيوم كان بيخلصه كل 40 يوم. شيء رائع جدا ان كلمه ربنا تبقى حاضره في بالي. الطريقه دي زي ما قلت لكم بتخلي لي اقرا كميه كبيره من غير ملل، لكن كمان بتخلي الكتاب المقدس كله مفتوح قدامي، لان اللي بيبدا من التكوين على ما يوصل للرؤيه يكون نسي اللي حصل في التكوين. لكن كده الكتاب كله مفتوح قدامك، تبقى الفكر كله متوازن في بالك. بس أرجوكم إن إحنا ننتظر، لأن ممكن كتير منكم يقولوا أنا بدأت أقرأ، استمريت أسبوع ولا 10 أيام ولا شهر، خلصت سفر التكوين وبعدين نسيت وكسلت وانتهت القصة. فين بعد سنة انتبهت ان انا مش بقرأ كتاب المقدس وبدأت اقرأ سفر التكوين؟ على ما خلص سفر التكوين كنت انا برضو نسيت، بس قريت سفر التكوين 10 مرات ومش عارف اتخطى محلك سر. ارجو لا، انا ده كتابي اللي لازم يكون مفتوح امامي في كل حين. اثناء ما بنقرأ انا كده حطيت لكم خطة تقسيمة الكتاب، لكن لسه في خطة كمان هقرأ ايه وهطلع ايه. لو احنا بنقرأ مجرد قراءة هتلاقي نفسك مش مركز والقراءة تنتهي بسرعة وانت ما خدتش بالك انت بتقرأ. ياما الواحد يقرأ حاجات وبعد ما يقرأها يبقى مش فاكر قراها ولا ما قراهاش لانه ما كانش مركز. عشان تركز انتخب لنفسك موضوع تبحث عنه في الكتاب المقدس. اي موضوع يجي على بالك قول انا عايز ادور عن القديسين في الكتاب المقدس من اول سفر التكوين، او واحد تاني عايز ادور عن رموز المسيح او رموز الصليب او رموز المعمودية او رموز الافخارستيا، او واحد يدور عن الخطيئة والشر، واحد يدور عن التبرير، واحد يدور عن المحبة، واحد يدور عن الطهارة، اي موضوع يجي على بالك قول انا النهارده السنه دي هخلي موضوع الكتاب المقدس كله الموضوع الفلاني. حكايه ان انت بتدور هتخليك تركز. وطبعا الموضوع اللي بتدور عليه فليكن له لون زي كده مثلا الفوشيا مثلا، اول ما تقع على ايه في الموضوع بتاعك هتلاقي نفسك جواك فرحه غير عاديه، وتروح عامل هايلايت على الايه دي وتكتبها عندك في النوت. هنا هينطبق عليك الايه اللي بتقول ابتهج انا بكلامك كما وجد غنائم كثيره، كانك لقيت جوهره لؤلؤه، تبقى فرحان ان انت فعلا لقيت ايه بتدور عليها. علماء النفس يقولوا ايه؟ العين مش بتشوف غير الشيء اللي بتدور عليه. لاحظوا دي، يعني كلكم دخلتوا الكنيسه من غير ما تبص ورا دلوقتي، ورا في صوره مين من القديسين من غير ما تبص؟ ماري مرقس. مين تاني؟ امبر شويهان. في ماري مينا. خلي بالكم انتم ما شفتوش غير الشيء اللي بتدوروا عليه. الواحد ممكن من غير ما تبص برضه، الكنيسه اللي مبنيه على كم عمود؟ انت عارفين لو فيكم واحد مهندس اول حاجة تلفت نظره الطراز المباني والعواميد، هل هي حوائط حاملة ولا فرسانة ولا عواميد دي طوب ولا ايه، واللي ملوش في الموضوع ده ما ياخدش باله. في واحد طول ما هو ماشي في الشوارع ياخد باله من ماركات العربيات، وفي واحد تاني ما تفرقش معاه، يعني ما بيفهمش الفرق بين داتسون و نيسان وتويوتا ما تفرقش معايا يعني، ولا كلكم تفرق معاكم؟ في موضوع يهمك تلاقي عينك تلقطه، هل تفرق معاكم الستر اللي ورايا ده نوع التطريز اللي فيه؟ لو واحد شغال في مشغل او بنت اول حاجة تلقطه. بيقولوا في مرة واحدة اتخبطت بعربية بعد عنكم يعني، والعربية جلت، وبعدين البوليس جه وبيكتب المحضر، خلها خدت بالك من ماركة العربية او لونها؟ قلت لهم لا. خدت بالك من رقم العربية؟ قالت لا. طب ما خدتيش بالك؟ قالت لا. اللي بتسوق العربية كانت واحدة ست حتى مناطير لونها احمر. فصل حتى ايه اللفت نظرها. عندما تقرأ الكتاب المقدس وانت ما فيش في بالك خطة او حاجة بتدور عليها، هتعدي عليك الاصحاحات ما تاخدش بالك من الاحداث والقصص. ولما تيجي تسمع وعظة واحد بيقول اسم هتستغرب. فدي حاجة مهمة ان انت تبحث، ولما تبحث هتجد الآية وتعمل لها هايلايت. شكرا. بص بقى وانت بتقرأ هيعدي عليك ثلاث انواع من الآيات. خلي طلعت لكم ثلاث الوان. هتعدي علي آية هستخسر ان انا اعدي عليها من غير ما اخدها من كتر جمالها وحلاوتها، فهعملها زي البنبناية اللي بتحطها في بقي وعد مصمص فيها، واديلها هايلايت مثلا باللون الاخضر، بس يمكن اخضر دي معناها عدي اشارتك خضرة، هحط لها احمر عشان اقف قدامها كتير زي الاشارة الحمراء. وهتعدي عليا آية مش قادر افهمها محتاجة تفسير، وهتعدي عليا الآية اللي أنا بدور عليها. أنا فاكر في مرة كنت بشرح الموضوع دوت، ففي بنت بعتت لي ورقة بتقول فيها أول آية لؤلؤة بدور عليها، وتاني آية بنبناية بمصمص فيها، وتالت آية بندقية محتاجة كسارة عشان تفسير، يعني عايزة تفسير، عايزة واحد يكسرها لي ويخدمها. الآية الصعبة هتبقى دي موضوع الدراسة، ممكن الواحد يدور على التفسير بتاعها في كتب التفسير، ممكن تبقى دي موضوع الأسئلة والحوار، كل ما تتقابلوا مع بعض تسألوا بعض في الأسئلة في الآيات الصعبة، أو تسألوا الخدام أو تسألوا الكهنة أو تعملوها مسابقات، وهتبقى أنت غني بأسئلة الكتاب المقدس عشان عدت عليك آيات كثيرة عسرة الفضل. الآية الجميلة اللي هتحفظ على طول تقعد ترددها تستخدمها في فمك بجمال روحي، تبقى أنت عندك في الكنز بتاعك آيات كثيرة حفظها، والآية اللي أنت بتدور عليها لموضوع البحث بتاعك. ممكن تسرحوا معايا تتخيلوا واحد فيكم يمشي بالنظام ده وتبقى شكله إيه بعد سنة؟ الكتاب المقدس أكيد بالنسبة له ملموم ومحفوظ. طب بعد ما عدت عليا السنة خلاص هنركن الكتاب وندور على حاجة غيره؟ لا طبعا، هتعيده تاني، هتلاقي نفسك بتدور على موضوع جديد، وهتلاقي نفسك تتصط في آيات جديدة لذيذة أنت ما خدتش بالك منها قبل كده، وآيات أنت كنت فاهمها اكتشفت لا دي مش مفهومة قوي محتاجة أن أنا أبحث عنها. وزي الآية اللي بتقول لكل تمام رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا. كتاب لا ينتهي، من ضمن معجزة الكتاب المقدس انه لا ينتهي. اي كتاب في الدنيا واحد يقرأ مرة واثنين خلاص ادم، الا الكتاب دوت لا يمكن يقدم ولا يمكن نكتفي بقراءته مرة او عشرة او مليون. كتاب واسع جدا. في الاخر يبقى عندك ثلاث انواع من النوت: نوتة كاتب فيها ابحاثك، نوتة كاتب فيها ايات لحياتك، ونوتة كاتب فيها الآيات اللي كانت محتاجة تفسير. أنا بقى هبسرح كده بقول خرجت من الكنيسة لقيت مجموعة الشباب واقفين في الحوش يدردشوا مع بعض وفي صوت يعلى واحتداد، يا ترى بيتخانقوا في ايه دول؟ أدخل في وسطيهم ألاقي واحد رملهم سؤال في الكتاب المقدس، وكلهم بدل ما يتكلموا في كأس العالم والبرازيل وفرنسا بدأوا يتكلموا في الآية، وتحول هذا الأخ إلى كارث عظيم لأنه بالسؤال بتاعه خلى الناس تنشغل بالآية. تخيلوا لو كل واحد عمل كده يصير كل الناس بيتكلموا في الآيات وفي الكتاب المقدس. أبونا لما يزوركم في البيت بدل ما تبقى القعدة مملة وأبونا نفسه عايز يمشي وأنتوا مش عارفين تفتحوا مواضيع إيه، تسحب الكشكول بتاعك تقعد تحت رجلين أبونا وتقول له أبونا عندي أسئلة، تلاقي قاعدة طويلة وقاعدة جميلة وفيها فايدة، كل القاعدين استفادوا، شيء رائع جدا. أنا شخصيا أحيانا بدخل اجتماع مش بس زيارة بيت ولاقي الاجتماع ده بلان، أقول الكلمة بتاعتي وبعدين يطلع الأمين محدش عنده سؤال، سؤال لله حد يسأل؟ أنا ببقى محرج إنهم مش بيسألوا، أصل مش بيسألوا معناها إيه؟ زهق وبقى امشي. فانا اخدها من اسئله اقول لها هو في حقيقه انا عندي مواعيد لكن اجتماع تاني تبص تلاقي اسئله عميقه بقى، يقول لك في رساله كورنثوس اصحاح مش عارف كذا الايه الفلانه انا مش فاهمها. طبعا ممكن اللي قاعدين حواليه لا قروا كورنثوس ولا فاهمين حاجه، لكن لما هو اثار السؤال هم استفادوا، واللي قاعد جنبه ده يقول لك طب اشمعنى انا ما خدتش بالي، اشمعنى انا مش بقرا الكتاب المقدس، انا عايز ارجع اقرا، اشمعنى هو عارف. يتولد في كل الشباب اللي حواليكم رغبة قلبية في فحص الكتاب المقدس ودراسته. هتلاقي فعلا عندما نشبع بكلمة الله حياتنا تتغير، روحانية تتظبط، خطايا تقل، العلاقة الحلوة مع المسيح تزيد، ما تعرف تصلي كويس، تعرف تخدم الآخرين كويس، حياتك هتبقى منورة، وكل اللي يتصل بيك أو يشوفك هيستفيد ويتعلم منك درس لأنك شبعان بكلمة الله. في الآخر ما تنسوش الآية اللي بتقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين. واحد بيقول أنا من اللي بيحبوا الكتاب المقدس لكن عندي مشكلة إني بشتغل بالليل وبالنهار ما بقاش مركز في أي شيء، ما هو الحل؟ برضو تستطيع انك انت تنظم وقتك بحيث يكون فيه معاد للكتاب المقدس. يعني مثلا ايه؟ افرض انت بيبتدي شغلك الساعة 8 بالليل ولا 9 بالليل وبتنام وتقوم على ميعاد الشغل، قوم قبل الميعاد ده بربع ساعة، اغسل وشك واشرب كوباية الشاي واقعد اقرا الكتاب المقدس وانسي. يعني في ميعاد تكون انت مصحصح فيه، مش اخر الليل بعد ما رجعت مرهق عايز تقرا الكتاب المقدس، مش ممكن هتركز. يعني ممكن برضه تاخد وقت الكتاب المقدس. في سؤال بيقول عايزين نعرف قصة دافينشي كود، ما سمعتش عنها؟ بس باختصار، هو دافينشي نفسه راجل بريء من هذه القصة، لكن اللي حصل ان الراجل اللي كتب الرواية اللي هو اسمه براين ولا براون ادعى ان المسيح اتجوز مريم المجدلية وخلف منها بنت اسمها سارة، وان مريم المجدلية لما المسيح اتصلب هربت بالجنين اللي في بطنها الى فرنسا وهناك خلفت سارة، وان رسل المسيح كانوا بيغيروا منها وعايزين يلغوا وجودها عشان هم يتولوا رئاسة الكنيسة بدلها. فادعوا ان هي امرأة وحشة وان عليها شياطين وتولوا هم قيادة الكنيسة ممثلة في الفاتيكان وبطرس، وكان هناك خطر على نسل المسيح من بطش الكنيسة. فحسب زعم هذا الرجل ان تكونت جماعة سرية تحافظ على نسل المسيح اسمهم مظن فرسان الهيكل او حاجة زي كده، مش كده؟ فرسان الهيكل. وقال ايه دافنشي كان من ضمن الناس دول، وعشان هم جماعة سرية كانت اللغة اللي بتخاطبوا بيها والمعلومات بيتنقلوها بطريقة شفرية كودية، وقال ان دافنشي سجل المعلومات اللي عنده في اللوحات الفنية اللي رسمها، واللوحة اللي هو أثار فيها مشكلة لوحة العشاء الرباني، قال إن اللي قاعد جنب المسيح اللي إحنا تعتبره يوحنا الحبيب هو مريم المجدلية زوجة المسيح. عرفت إزاي؟ يقول عشان هي الوحيدة من الهج ده. طبعا مش هي الوحيدة، في نفس اللوحة اللي سنة ده فنش فيه اثنين تانيين بغير ده من الرسل. والحاجة التانية، لو إن مريم المجدلية كانت حاضرة العشاء الرباني كان المفروض في اللوحة يبقى فيه 14 واحد، ال 12 والمسيح والمجدلية، لكن هم 13 للمسيح، يبقى مين غايب من الرسل؟ لو قال يهوذا نقول لا، يهوذا مرسوم ان هو وشه مظلم ومسك صوته في الخلوص. في اللوحة بتاع دافنشي مش اللي قدامكم دي رسم قبط، لكن التانية مشهورة موجودة يعني. ويقول ان المسيح قاعد كده في الوسط، المجدلية عاملة راسها كده واللي جنبه عامل راسه كده، فده حرف ام اللي هو يرمز للمارج. تحس ان هي حاجه متفبركه، لان هو في الحقيقه مش حرف ام، ده هو حرف دبليو. يقول لك يبقى ويدنج اي حاجه اي حاجه. كلام تاني بقى، حكايه عباده الانثى. الديانات الوثنية كان فيها عبادة للأنثى، وكان فيها من ضمن طقوس العبادات في هيكل الأوثان هو ممارسة الجنس. فقال إن المسيحية حرمت البشرية من النعمة دي، إن يبقى فيه في المعابد جنس وفي عبادة للأنثى. وقال إن هي برضو لوحة فيها شفرة، وكأنه حضرته جاب الديب من ديله لما قال أنا هفصل لكم سر الابتسامة الغامضة بتاعت الموناليزا. إيه بقى؟ قال لو أنت دققت النظر هتلاقي الوش بتاع الموناليزا نصه ذكر ونصه أنثى، عشان كده الابتسامة غريبة. وقال إن الموناليزا أساسا جاية من كلمة أمون الإله الذكر وإزيس الإله الأنثى، فجمعهم في لوحة واحدة بقت الإله الذكر أنثى أموناليز إزيس. طبعا تحس لما أمون إزيز غير موناليزا يعني، بالإضافة لأن ساعة لما دافنشي رسم لوحة الموناليزا ما كانش اسمها موناليزا، حد يعرف كان اسمها إيه؟ جيرجاند. موناليزا ده اسم ليه بعدين، ها؟ بعد ما هو مات يعني، الراجل ما كانش يقصد أمون ولا إزيس يعني. أي تخالف. وطبعا لما عملوا الفيلم قالوا ان ده خيال. طب خد المايك عشان يسمعوا.
معروف ان كلام الله لا يزول، في الايه هنا بولس الرسول بيقول حتى كلام الله سقط، ويقول برضو في حتة إن الإنسان مسير مش مخير، إنه بيقول الإنسان مش محق اللي جبل أن تسأل خالقها أن تصنعني إنا خير أو إنا شر، فالإنسان مخير أو مسير.
أنا هجيب لك الآية بالضبط. هو بيقول ان الآية بتقول كلام الله سقط، الآية رقم 6 بيقول ايه؟ ولكن ليس هكذا حتى ان كلمة الله سقطت، لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون. كلمة ليس هكذا حتى ان كلمة الله قد سقطت معناها ان ليس دي معناها مش ممكن كلمة الله تسقط، ليس هكذا وإلا تبقى كلمة الله سقط. واخد بالك؟ ليس هكذا، ليس التفسير اللي انتوا فاهمينه، ليس الوضع اللي انتوا فاهمينه، وإلا تكون كلمة الله قد سقط. أحيانا الترجمة العربية تبقى قاصرة يعني، من الأصل بتاعها في اليوناني وفي اللغات الأخرى هتلاقيها بالمعنى ده، إن مش ممكن كلمة الله تسقط. هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن إن هل الله رفض إسرائيل خلاص ملهوش خلاص؟ يقول لو كان الله رفض إسرائيل خالص ملوش أي رجاء يبقى كلمة الله سقط. ليه؟ لأن ربنا وعد إبراهيم إنه يكون معاه ومع نسله إلى الأبد. فبيقول لأ، ده الله كلمته لا تسقط، لكن إحنا لازم نفهمها بطريقة مظبوطة، إن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميع الأولاد، ولكن بقيت الشرح إن ربنا قاصد أولاد إبراهيم بالإيمان، يبقى كلمة الله لم تسقط. لما يقول أنا معاكم مع نسلك الأبد يبقى نسلك بالإيمان، قال بدليل إيه؟ إبراهيم خلف مين؟ بس إسحاق وإسماعيل. فبيقول لهم هل كلمة ربنا بتاعة إبراهيم ونسل تنطبق على إسماعيل كمان؟ لا، على إسحاق بس. طب إسحاق خلف مين؟ يعقوب وعيسو. هل كلمة الله من جهة الناس كمان على عيسو؟ قال لهم لا. إذا مش مقصود بها الناس بحسب الجسد، لكن الناس بحسب الإيمان. فبولس الرسول ببراعة يقول لهم مش مقصود بها اليهود، لكن الذين يسلكون في خطوات إيمان إبراهيم، اللي هم يحسبوا أبناء إبراهيم بالحقيقة. فإذا كان ربنا قال لإبراهيم كلام إلى الأبد، فمش مقصود بناس بحسب الجسد، ناس بحسب الإيمان اللي هم إحنا المسيحيين. يبقى كلمة الله لم تسقط. دي طريقة بولس في الشرح. الجزء الثاني بتاع الاختيار، وان الانسان هل ليه دور ولا مش دور. طبعا الصح 9 دوت يمثل عقبة في الفهم، الا اذا انا فهمت هو عايز يقول ايه. اساسا رسالة روميا بولس الرسول بعتها لأهل روميا لنصهم من أصل يهودي ونصهم من أصل وثني وبقوا مسيحيين، وهناك الصراع مين أحسن، اليهود ولا الوثنيين اللي بقوا مسيحيين. فبعت يقول لهم ما فيش فرق، اليهود بيقولوا إحنا اللي ربنا اختارنا، والوثنيين يقولوا أنتوا صلبتوا المسيح. فبولس الرسول في الرسالة قال لهم اليهود سقطوا والأمم سقطوا، كل يحتاج خلاص المسيح. وبعدين تعرض لنقطة إيه، ليه ربنا ساب اليهود مسك في الأمم؟ فقال لهم طب تعالوا يا جماعة يا يهود نتفاهم، ليه ربنا زمان حب يعقوب وأبغض عيسو؟ الكلام ده هيجي على مزاجهم أوي، يقولوا أحب يعقوب وأبغض عيسو. طب ليه؟ ربنا حر بقى. طب ما دام ربنا حر النهارده يسيب اليهود يمسك الأمم، هو حر يعني. خد لهم نقطة تعجبهم عشان يثبت لهم بيها النقطة اللي مش عاجبها، ليه ربنا ترك اليهود مسك الأمم؟ قال لهم ربنا حر في اختيار. يقولوا لا كل حاجة تمشي بالأصول، قال لهم طب تعال عيسو ولا يعقوب؟ يقول لا يعقوب أبونا. طب عيسو عمل إيه؟ ده كان لسه هو بطن أمه، ربنا قال أحببت يعقوب أبغضت عيسو. ينتبهوا كده يقولوا صحيح. طب خلاص إذا ربنا حر في يختار من يشاء ويرفض من يشاء، النهارده لما يجي يغير ويقول أنا هختار ده وسيب ده هو حر. بس ما كانش بولس الرسول قصده كده بالظبط، لكن هو عايز يستدرجهم إن هم يقبلوا الأمم ويقبلوا خطة الله للناس. أما من جهة الاختيار هنا، إذا كان اختيار من أجل الخلاص إن الواحد يدخل السماء هيبقى ظلم، ليه يا رب اخترت دول يدخلوا السماء ما اخترتش دول؟ لكن هو مش اختيار للخلاص الأبدي، ولكن اختيار للخدمة. الله اختار يعقوب عشان يجي من نسله، لكن مفيش مانع إن من نسل عيسو ناس يبقوا مسيحيين ويخلصوا. الاختيار هنا مش للخلاص ولكنه للخدمة، زي ما بيجي في الكنيسة اختار واحد من الشباب عشان يبقى قسيس، دي ما لهاش دعوه بدخول السماء، ده اختيار للخدمه. ماشي اتفضل. فيلم دافنشي طبعا انا شخصيا ما شفتوش، مش عارف وصل مصر ولا لا. طيب انا اعتقد انك حتى لو شفته هتقدر تميز وتقرف من الحاجات الغلط، مش هتقبل الأفكار الوحشة. يعني يوم ما بنقول إحنا رافضينه معناها رسميا يا جماعة المعلومات اللي فيه غلط. لكن دلوقتي إحنا في عصر بتاع الفضائيات اللي فيه كل حاجة بتخترق كل حاجة، يعني مفيش حد دلوقتي مفيش مقص رقيب. يعني ده الكلام اللي بيقوله مثقفين في مصر، يقولوا يعني إيه تمنعه فيلم؟ هيجي فهو هيجي لكن ليه بقى في موقف رسمي للكنيسة بالدولة إحنا رافضين هذا الفيلم، حتى لو اتعرض في الدش ولا في النت ولا توزع سيديهات ولا غيره، الناس احرار اللي يتفرجوا عايزين يتفرجوا عليه، بس احنا بنقول المعلومات اللي فيه مش مصر. ان مفيش مانع بس تبقى فاهم ان ايه ان ده فيه في حاجه غلط.
امين الليل يا زك سابت ريك يوك اجيب نعماتي كين جاي كاس باسي ونستر يوم امين.